ليس من أمره مفر.
يعيش فينا من يوم كنا وليس من أمره مفر.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أمير محمود يقدم لحضراتكم أولى النشرات الأخبارية لهذا الصباح، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. ظريف يؤكد أن نافذة الفرصة أمام الإدارة الأمريكية الجديدة لن تكون مفتوحة إلى الأبد. مصادر إخبارية تتحدث عن وقوع هجوم صاروخي على قاعدة فيكتوريا الأمريكية قرب مطار بغداد الدولي. ودمشق تؤكد على حقها المشروع في الدفاع عن سيادة أراضيها ضد الاعتداءات الإسرائيلية. صباح الخير وأهلا بكم إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني أن نافذة الفرصة أمام الإدارة الأمريكية الجديدة لن تكون مفتوحة إلى الأبد، معتبرا أن على إدارة بايدن التعويض عن الإرث الخطير لسياسة ترامب الفاشلة. وكتب محمد جواد ظريف في مقال لصحيفة فارن فريز أن جو بايدن يمكنه اتخاذ الخطى في مسار أفضل من خلال إنهاء سياسة الضغوط القصوى الفاشلة والعودة للاتفاق النووي، لتعود إيران إلى تنفيذ كامل التزاماتها الواردة في الاتفاق. وأضاف أن واشنطن باغتيالها الشهيد قاسم سليماني أضافت جريمة لا تغتفر إلى القائمة الطويلة للاعتداءات الولايات المتحدة ضد إيران. أفادت مصادر إخبارية بوقوع هجوم صاروخي على قاعدة فيكتوريا الأمريكية قرب مطار بغداد الدولي، فيما تم سماع أصوات صفارات الإنذار في المكان بعد الهجوم. وقد تناقل مستخدمون ونشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا حول تعرض القاعدة العسكرية فيكتوريا لثلاثة صواريخ دون معلومات عن وقوع خسائر حتى الآن. ويأتي الهجوم بعد يوم واحد على وقوع تفجيرين انتحاريين في سوق شعبي مكتظ في ساحة الطيران وسط بغداد، واللذان أسفر عن 32 شهيدا وأكثر من 100 جريح. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
حذرت استخبارات وزارة الداخلية العراقية من مخطط خطير تعتزم تنفيذه عصابات داعش الإرهابية في العاصمة بغداد وعموم المدن العراقية اليوم الجمعة، فيما تضامن العالم مع العراق عبر إدانة التفجيرات الإرهابية التي تعرضت لها العاصمة بغداد الخميس. ودان البابا فرانسيس التفجيرات التي وقعت صباح الخميس في ساحة الطيران بالعاصمة بغداد قائلا إنها عمل وحشي لا معنى له. وفي برقية حملت توقيع وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين على الحبر الأعظم أنه شعر بحزن عميق للغاية لدى تلقي نبأ الهجمات التفجيرية. وذكرت البرقية أنه في معرض إدانته لهذا العمل الوحش الأخرق يصلي البابا من أجل الضحايا المتوفين وعائلاتهم ومن أجل المصابين ولأجل أفراد أعمال الطوارئ المتواجدين هناك. ودانت منظمة الأمم المتحدة التفجيرين الذين استهدف العاصمة بغداد، وأعربت الأمم المتحدة في برقية لها عن تعازيها لأسر الضحايا. كما دان الاتحاد الأوروبي بشدة العملية الإرهابية التي أسفرت عن استشهاد وأصابة العشرات، معربا عن خالص تعازي لأسر الضحايا. وتقدمت الجمهورية الإسلامية بتعازيها وإعلان دعمها للعراق. وأدان رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف بشدة الهجوم الإرهابي. وفي برقية إلى نظيره العراق محمد الحلبوسي قال قاليباف ببالغ الأسف والحزن تلقينا نبأ العمل الإرهابي واستشهاد وأصابة العديد من المواطنين العراقيين. وفيما أعلنت داعش مسؤوليتها عن الجريمة الإرهابية، وجه العراقيون سهام أقدامهم نحو السعودية، محذرين المملكة من انتقام يهز عروش آل سعود وبن سلمان بالخصوص، وطالب 40 مفكرا وباحثا وإعلاميا ببيان إعدام الإرهابيين السعوديين المحكومين بالإعدام ردا على جرائم الدواعش، فيما وجهت حركة كتائب حزب الله تحذيرها لآل سعود ومحمد بن سلمان شخصيا قائلة أن رد العراقيين سيطالك وستتزلزل عروش آل سعود. وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وصل وسم هاشتاك أحزمة السعودية الناسفة إلى الترند الأول في العراق عقب وقوع الانفجارين الخميس في منطقة مزدحمة يرتادها الفقراء وذوي الدخل المحدود بباب الشرقي ببغداد. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
أكد مجلس الأمن الدولي على ضرورة تقديم المسؤولين عن الهجوم الانتحاري المزدوج الذي وقع في وسط العاصمة العراقية بغداد الأسبوع الماضي إلى العدالة، ودعا بيان للمجلس كافة الدول الاطلاع بالتزاماتها بموجب القانون الدولي والتعاون مع حكومة العراق وجميع الجهات ذات الصلة في هذا الصدد. وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري المزدوج الذي وقع في وسط العاصمة العراقية بغداد الخميس، وجاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة فرانس بريس نقلا عن مصادر إعلامية للتنظيم. أصدرت الخارجية السورية بيانا شددت فيه على حق سوريا المشروع في الدفاع عن سيادة أراضيها ضد الاعتداءات الإسرائيلية عليها. وقالت الخارجية السورية أن العدوان الصهيوني الإجرامي على محيط مدينة حماة يأتي استمرارا للاعتداءات الإسرائيلية التي بلغت خلال أقل من عام أكثر من 50 عدوانا، والتي تشكل اعتداء صارخا على شرعية حقوق الإنسان والقانون الدولي من خلال استهداف المدنيين. واستهجنت الخارجية السورية الصمت الرهيب من قبل الكثيرين في المجتمع الدولي إزاء هذه الاعتداءات الصارخة، وخصوصا أولئك الذين يتشدقون بالحديث عن حقوق الإنسان. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
إسرائيل تقتل أطفال سوريا. 4 أفراد من أسرة واحدة استشهدوا وجرح مثلهم في عدوان إسرائيلي على محافظة حماة وسط البلاد، فبينما كان الأهالي نياما اخترقت صواريخ الاحتلال هدوء الليل وأمانه واستهدفت منازلهم. العائلة المنكوبة هجرت خلال الفترة الماضية من قرية أبو مكة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي هربا من اعتداءات الجماعات الإرهابية وممارساتها، ووصلت إلى ريف حماة علها تعثر على الأمان هناك، فلاحقتها الصواريخ الإسرائيلية إلى مأمنها ونكبتها مرة أخرى لتثبت أن الجماعات الإرهابية والاحتلال وجهان لعملة واحدة. وهذه المشاهد تفند ادعاءات الاحتلال بأن الأهداف المقصوفة هي مناطق عسكرية.
الساعة 4:30 سمعنا قصف، يا ريت بس سمعنا قصف شملنا كلياتنا، الدور 3 دور.
مصدر عسكري سوري أكد أن وسائط الدفاع الجوي تصدت فجر الجمعة لعدوان للاحتلال الإسرائيلي برشقات من الصواريخ من اتجاه مدينة طرابلس اللبنانية، مستهدفة بعض الأهداف في محيط محافظة حماة. وأضاف أن وسائط الدفاع تصدت للعدوان وأسقطت معظم الصواريخ. هذا القصف أتى غداة تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن مهامه، وحتى إعداد التقرير لم يصدر عن إدارته أي موقف في هذا الشأن. المراقبون أكدوا أن الاحتلال الإسرائيلي أراد أن يوصل رسالة مفادها أنه سيواصل عدوانه كما كان الحال بعهد دونالد ترامب وباراك أوباما. وأضافوا أنه بات من الضروري الآن طرد قوات الاحتلال الأمريكية من شرق سوريا والقضاء على الجماعات الإرهابية في شمالها بهدف توحيد الجهود للتصدي والرد على أي عدوان إسرائيلي في المستقبل.
اندلعت مواجهات في بلدة بيت دجن شرق نابلس إثر قمع فعاليات رافضة للاستيطان وإقامة البؤرة الاستيطانية على أراضيها شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت المصادر أن قوات الاحتلال قمعت المسيرة الشعبية وأطلقت وابلا من قنابل الصوت والغاز السام، وأغلقت الطريق المؤدية إلى المنطقة المقام عليها البؤرة الاستيطانية بالسواتر الترابية. كما أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في قرية دير جرير شمال شرق رام الله إثر مسيرة مناهضة للاستيطان. أعلن الكريملين ترحيبه باقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن التمديد لخمس سنوات معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية نيو ستارت بين أمريكا وروسيا، وفيما اعتبرت موسكو أن كل شيء سيكون مرتبطا بتفاصيل هذه الاقتراح. أعلن البيت الأبيض عن طلب بايدن إجراء مراجعة شاملة حول أسباب توتر العلاقات بين البلدين. يشار إلى أن نيو ستارت أو ستارت 3 معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية هي المعاهدة الوحيدة النافذة حتى الآن بين روسيا والولايات المتحدة والاتفاق الوحيد المتبقي بين البلدين للحد من التسلح والانتشار النووي. للمزيد من التفاصيل نستمع للتقرير التالي.
نيو ستارت أو ستارت 3 معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، المعاهدة الوحيدة النافذة حتى الآن بين روسيا والولايات المتحدة والاتفاق الوحيد المتبقي بين البلدين للحد من التسلح والانتشار النووي والذي ينتهي سريانه في منتصف الشهر المقبل. إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اقترحت تمديد المعاهدة مع روسيا خمسة أعوام، مشيرة إلى طلب بايدن من أجهزة الاستخبارات إجراء مراجعة شاملة حول أسباب توتر العلاقات بين البلدين.
أستطيع أن أؤكد أن الولايات المتحدة تعتزم اقتراح تمديد المعاهدة ستارت 3 لمدة خمس سنوات. هذه الاتفاقية ركيزة للاستقرار الاستراتيجي بين بلدينا وتخدم صالح الأمن القومي الأمريكي، وتمديدها ضروري أكثر عندما تكون العلاقات مع روسيا متوترة.
الكرملين الروسي رحب باقتراح بايدن تمديد نيو ستارت لخمس سنوات، وأثنى المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الإرادة السياسية لتمديد هذه الوثيقة، معتبرا أن كل شيء سيكون مرتبطا بتفاصيل هذا الاقتراح.
إن روسيا ورئيسها يؤيدان الحفاظ على هذه الاتفاقية الأهم والأساسية من حيث تعزيز الاستقرار والأمن العالميين. نرحب بالإرادة السياسية للحفاظ على هذه الاتفاقية، لكن يتعين على الأطراف مراعاة الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة خلال العمل الجاد في عملية التمديد.
الخارجية الروسية أعربت عن الأمل في اتخاذ الإدارة الأمريكية الجديدة موقفا أكثر بناء وإيجابية في الحوار مع روسيا، وقالت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زخاروفا إن بلادها لن تكون الطرف الذي يفاقم العلاقات الثنائية بين البلدين. وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رفض تمديد المعاهدة التي من شأنها أن تريح حلف شمال الأطلسي الناتو وروسيا على حد سواء.
أعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر أن محاكمة رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب في إطار عملية عزله ستنطلق في الأسبوع الذي يبدأ في 8 فبراير. وصوت مجلس النواب الأمريكي يوم 13 يناير لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة الجمهور ترامب بتهمة التحريض على التمرد في عقاب حادث اقتحام الكونغرس من قبل بعض أنصاره يوم 6 يناير في موجة اضطرابات أسفرت عن مقتل 5 أشخاص. وبذا أصبح ترامب الذي ترك منصبه يوم 20 يناير مع بدء ولاية خلفه الديمقراطي جو بايدن أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه المساءلة مرتين. بهذا أحبة الكرام وصلنا إلى ختام النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين. ظريف يؤكد أن نافذة الفرصة أمام الإدارة الأمريكية الجديدة لن تكون مفتوحة إلى الأبد. مصادر إخبارية تتحدث عن وقوع هجوم صاروخي على قاعدة فيكتوريا الأمريكية قرب مطار بغداد الدولي. ودمشق تؤكد على حقها المشروع في الدفاع عن سيادة أراضيها ضد الاعتداءات الإسرائيلية. وللمزيد من أخبار الشؤون الإيرانية والعربية والدولية زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المنتدى الإذاعي، هل لديك فكرة؟ هل لديك موضوع تريد الحديث عنه؟ هل لديك ذكرى أو قصة قصيرة أو معلومات نافعة؟ هل لديك كلام تريد أن يسمعه الآخرون؟ هذا هو منبرك الحر للحديث، المنتدى الإذاعي. المنتدى الإذاعي واحة لعرض الأفكار والمواعظ والجميل من الكلام النافع. اكتب أيها المستمع الفاضل للمنتدى الإذاعي أو أسمعنا صوتك، فأنت أيها الكريم مسموع الصوت وكلامك نافذ. المنتدى الإذاعي برنامج مباشر يأتيكم أيام الأحد والثلاثاء والخميس صباحا من 10:10 حتى 11:00 بتوقيت طهران، ويعاد بثه في نفس الأيام في 7:15 مساء بتوقيت طهران أيضا. يمكنكم التواصل مع المنتدى الإذاعي عبر العناوين التالية: البريد الإلكتروني radiohadi@irib.ir، وأرقام الهواتف 22-01-36-84 22-65-29-97، وكذلك 22-16-26-28، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة هو 098-21. وتواصلوا معنا عبر صفحة المنتدى الإذاعي عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. المنتدى الإذاعي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحيانا يشير لبعض الأمور، يعني مثلا صغيرة
زوجتي دائما تحدثني وهي أشد علاقة بهذه الأمور.
رأيي بالمزاح بين الزوجين أن بعض الأحيان
بعض المزاح السيء الذي يؤذي الزوجة، أو مثلا بعض الحركات التي قد تؤذيها.
حوارات زوجية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، وتحية لكم طيبة. أما محور لقاء اليوم فمحور حساس يقوم على أسلوب طرحه الحياة الزوجية. كونوا معنا. الوقت المناسب للحوار الزوجي. أهلا بكم مستمعينا. ليس هناك أفضل من الحوار اللبق واختيار الكلمة المناسبة في الوقت المناسب في تحقيق السعادة الزوجية. حيث يعكس الأزواج الموروث الفكري والقيمي الذي جلبوه معهم من أسرهم التي ينتمون إليها حين حواراتهم. ولكن في وقتنا المعاصر والذي يملك الديناميكية السريعة والتي ألقت بظلالها على الأشخاص، أخذت مأخذا خطيرا في تلك الحوارات، ويعلق النفسانيون والاجتماعيون حول تأثير التوقيت غير المناسب للحوار حول المشكلة مورد المناقشة بين الأزواج، ويجعلونه الفتيل الذي يلهب الحوار ويؤدي إلى تأزيمه ووصوله إلى الطريق المسدود كما يقال. بداية دعونا نستمع إلى آراء المستمعين اللذين سيشاركان الحوار، ويكون معنا من العراق المستمع عبد الحسين، وكذلك من البحرين حنان البريق، إضافة إلى ضيفة البرنامج الأستاذة أمل القطان وهي باحثة تربوية من لبنان، حيث تلقي الأستاذة أمل الأضواء الكاشفة كما يقال عن أهمية التوقيت المناسب للحوار بين الأزواج، وإذا ما دخل الحوار في الدائرة الحمراء كيف يستعيد الزوجان حبل التواصل ويرفعان الإشكال الحاصل. نستمع بداية إلى تجربة العزيزة المستمعة حنان من البحرين، تحدثنا عن تجربتها الخاصة وهل كانت موفقة في اختيار الوقت المناسب للحوار مع شريك حياتها أم أنها أخفقت ولماذا؟
حنان البريق من مملكة البحرين. مدة الزواج 23 عام، لي ولدين وبنت واحدة. نعم طبعا في أوقات الحوار ألاحظ أول ما يرجع زوجي من العمل ما أقدر أتكلم إياه في أي موضوع، خصوصا المواضيع اللي ممكن أنها تثيرة، مثلا بعد تناول وجبة أو بعد الاستراحة لمدة ساعة أو ساعتين. في فترة الاستراحة أقدر أبدأ يا الحوار.
شكرا لمستمعتنا العزيزة حنان ولثقتها بالبرنامج، ونتمنى لها التوفيق وأن تكون إن شاء الله ناجحة دائما في حواراتها مع زوجها. الآن نكون مع رأي ووجهة نظر عبد الحسين من العراق، وهل يختار الوقت المناسب لكي يبدأ الحوار مع زوجته؟ ثم كيف يتصرف إذا ما وصل الحوار إلى نقطة تأزم؟ نستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الحسين حنون فارس الشريخي من العراق، متزوج فترة من الزمن حوالي 10 سنوات، أعمل حاليا في شبكات الجنوب الشرقي بدرجة مدير فني في الطاقة. الأوقات المناسبة في التحاور في أمور المنزل تكون وقت الحالة النفسية للزوجة مستقرة، بحيث إذا كان الأمر متعصب من حدث ما يجب اختيار الوقت، عندما إذا كانت موظفة تأتي بعد الدوام أو تأتي بعد إكمال الدوام في وقت تكون فترة راحة، يعني بعد الراحة يفتح الحديث، يتحاور الزوجان على أمور التي لا تعكر صفوة الحياة الأسرية. فدائما اختيار الوقت يكون يعني شلون في بعد قيلولة الزوجة أو بعد ارتياح الزوج، حتى يكون الرأي مشترك وتكون الحوار بناء على التفاهم، والحوار يكون نابع من ارتياح نفسي. إذا عندما نكون الحالة عصبية أو حالة غير مستقرة للزوج أو للزوجة، راح عندما يطرح الرأي يكون الرأي ينعكس عكس، يعني نتائجه تكون نتائج غير طيبة، والتفاهم يكون صعب في هذا الوقت الذي نختاره غير مناسب لحل المشاكل الأسرية أو المشاكل التي تأتي من خارج الأسرة. فأنا في بعض الأحيان عندما أفتح أي موضوع، يعني أخفقت مرة ومرتين، بس نسبة الإخفاق في مواضيع التي أتحاور مع الزوجة تكون نسبة 10%، يعني في بعض الأحيان غير موفق، وبعض الأحيان لا، في بعض الأحيان أكون نقطة موجودة عند الزوجات. فأنا يعني من منطلق الحال اللي أعيش فيه، يجب على الزوجة عندما يأتي الزوج لا تعكر صفة الأمور إذا كان غير مرتاح أو تعبان، تنطي فترة نقاهة، تنطي فترة راحة، وبعدين يلا يبدي عملية التحاور.
ما زلنا نتواصل مع مستمعينا الأحبة في كل مكان من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج حوارات زوجية والتحاور حول أهمية التوقيت المناسب للحوارات الزوجية. كما قلنا في بداية البرنامج تكون معنا اليوم الأستاذة الكريمة أمل القطان وهي باحثة تربوية من لبنان لكي تحدثنا عن أهمية الوقت في نجاح الحوارات الزوجية المتعلقة بالشؤون الخاصة للأزواج فيما بينهم وكيف يعملان سويا أو أحدهما لإعادة المياه إلى مجاريها كما يقال عندما يفقد الحوار أهميته في مناقشة الأمور المتعلقة فيما بينهما. نستمع إلى توضيحات الأستاذة أمل القطان.
اختيار الوقت المناسب للحوار هو أمر ضروري وله تأثير كبير على نجاح الهدف من هذا الحوار. يعني نحن عندما نتكلم عن زوجين يريدان أن يتحاوران حول موضوع معين يجب على كلا الزوجين كلا الطرفين أن يختارا الوقت اللي بيكونوا اثنيناتهم الطرفين مرتاحين يعني مش متعبين مش سليمين ما عندهم مشاكل مرضية أو يعانون الآن من ضغط ومن ألم. أيضا هناك ضرورة لأن تكون الحاجات الجسدية مشبعة يعني مثلا مش بعد نهار عمل طويل قبل تناول الطعام قبل الراحة الجسدية أخذ مقدار من النوم. هذه الأمور عادة يعني شطارة الزوجين أن يختاران الوقت المناسب لإقامة الحوار بحيث يكون هناك هدوء يكون هناك راحة جسدية وراحة نفسية خلو من المرض وأيضا أن يكون هذا الحوار وهذا أمر أيضا مهم أن يكون ب يعني وقت ما يكون فيه متطلبات أخرى يمكن أن يعني يكون الزوجين متضايقين في الوقت المتاح فيكون الوقت عندهم مرتاح وأيضا يكونان مستعدين نفسيا لهذا الحوار. كثيرا ما تفشل حوارات الزوجين لأنها لا تكون شفافة وصادقة. الشفافية والصدق وال يعني البساطة في التعبير عما يجول في الباطن هي من الأمور المهمة وهذا طبعا لا يعني عدم استخدام اللياقة واللباقة والاحترام المتبادل بين الزوجين واختيار الألفاظ المناسبة لأن كل هذه الأمور تلعب دورا في نفسية الآخر لتقبل الأمر. أمر مهم أيضا بالحوار هو أن لا نبدأ بالنقاط السلبية يعني عندما نكون نريد أن نتحاور من المهم أن يعني في أي مشكلة أو أي موضوع نتحاور من حوله أن نبدأ بذكر الأمور الإيجابية ونعرض للإيجابيات الطرف الآخر في التعاطي مع هذا الأمر ثم نبدأ بحل أو التعرض للمشاكل أو للسلبيات من أجل تجاوزها. الأمر الآخر اللي ممكن يكون أيضا مفيد في الحوار بين الزوجين هو المشاركة يعني نحن في كثير من الأيام يعني الزوج أو الزوجة يقوموا ب يعني بناء مشروع مستقل. أنا أقول إذا أردنا أن نكسب الطرف الآخر فمن المهم أن نشاركه فيما نريد أن نقوم به وهذا يجعل الآخر بدلا أن يصوب أو ينتقد ما نريد القيام به يكون شريكا لنا وبالتالي عندما يشاركنا فنحن نكسبه مدافعا عن مشروعنا وعن ما نريد بدلا من أن يكون منتقدا أو معارضا لما نريد.
تحياتي تحية لكم طيبة مستمعينا، وأنتم تتواصلون معنا في لقاء حوارات زوجية، وقد استمعنا إلى الإجابات التربوية التي ترشد الأزواج إلى معرفة أهمية توقيت الحوار العقلائي كما يقال، وأيضا التوضيح المسؤول والأسلوب المفعم بالاحترام وبعدم الاستهانة بوجهة نظر الشريك، وكذلك العمل على سير سفينة الحياة الزوجية بكل حب وإخلاص لكي ترسو على ساحل الأمان والاستقرار. تحية طيبة لضيفتنا التي شاركتنا الأستاذة أمل، وكذلك للمستمعين حنان من البحرين وعبد الحسين من العراق. مسك الختام مقولة تربوية تقول: اختلافنا في وجهات النظر لا يفسد للود قضية. نلتقيكم على كل خير، شكرا لكم.
امطر امطر يا مطر في النهار والسحر، يا عبير الكائنات، يا جمالا للبصر. نحن ندعو في هدوء ورجاء، وننادي يا إله الأتقياء، ثم نشدو بسرور وهنا، جد علينا بأهازيج العطاء. امطر امطر يا رحمة المنان، امطر امطر يا منبع الإحسان، امطر امطر بمائك الثجاج، امطر امطر لنشأة الإنسان. الإنسان وابشر وانظر الخير الكثير، وعلى الأفنان ينشد وتسامى للعبير. إنه الباري تعالى أجزل الماء الغزير، ثم أضفى للتلال لمسات من حرير. فهدى المزنى لترسو في ضفاف المستجير وسقى الزرع لينمو وينادي يا قدير امطر امطر يا مطر في النهار والسحر يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل المرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يضمنا إليكم عبر برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. راجينا أن تقضوا معنا أطيب الأوقات في القسم الأخير من استعراضنا للثورة المنجمية في إيران ودورها في تنمية الإنتاج. كونوا برفقتنا. أعزتنا المستمعين، تعد القطاعات الاقتصادية المختلفة مترابطة بعضها مع البعض الآخر في اقتصاد المجتمعات، بمعنى أن منتج كل واحد منها يستهلك ويستخدم في القطاعات الأخرى كي تقدم البضاعة بخدمة جديدة وقيمة مضافة أعلى، وتؤدي الموارد المنجمية سواء مصادر الطاقة الأحفورية والمعادن وغير المعادن مثل هذا الدور في اقتصاد البلدان المختلفة. وتعتبر صناعة المناجم من أهم الصناعات في إيران، حيث إن لها دورا يستحق الاهتمام في إنتاج الثروة. وفي الحقيقة فإن أكثر من ثلث مجموع الإنتاج في اقتصاد إيران مرتبط بالمناجم. إن الاستثمار في هذا القطاع يمكنه أن يسرع من دورة الإنتاج في البلد أكثر من ذي قبل، وقد تم حتى اليوم اكتشاف ما يقرب من 9000 منجم في البلد، حيث إن أكثر من 5500 منها ناشطة والبعض الآخر في حالة التجهيز والإعداد. وتشكل المواد الإنشائية والحجر التزييني 74% من مناجم البلاد، كما أن 20% من المناجم غير معدنية و6% معدنية. ومن أجل التعرف على أحد أكبر مناجم البلد، أي منجم النحاس في منطقة سارتشيشمي، فإن علينا أن نتوجه إلى جنوب شرق إيران حيث محافظة كرمان. وتعرف محافظة كرمان الواسعة بجنة مناجم إيران بفضل اشتمالها على الموارد المنجمية الغنية والمتنوعة مثل النحاس والفحم الحجري وحجر الحديد أو الحديد الخام والكروميت والتيتانيوم. وقد أدى وجود منجم النحاس في سارتشيشمي إلى أن تسجل إيران باعتبارها البلد الأكثر فرادة من نوعه في العالم من حيث المناجم. ويعتبر منجم النحاس في سارتشيشمي من المعادن المفتوحة الكبرى في العالم وأكبر منجم مفتوح في غرب آسيا. وقد تشكلت شركة مناجم نحاس سارتشيشمي المساهمة في كرمان عام 1970، وفي سنة 1974 تغير اسمها ليصبح الشركة الوطنية المساهمة لصناعات النحاس في إيران. ومن واجبات هذه الشركة استخراج واستغلال مناجم النحاس وإنتاج منتجات أحجار المعادن ذات النسبة العالية من المعادن ومنتجات مثل الكاثود والألواح والبيلت والأسلاك البالغ قطرها 8 مليمترات. وقد تمت أول عملية صهر للنحاس في سارتشيشمي عام 1982، وينتج الآن 800 1000 طن من الكاثود سنويا في نحاس سارتشيشما، ويعمل حوالي 20,000 شخص بشكل مباشر في شركة النحاس الوطنية. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، موضوع حلقتنا اليوم التعرف على بعض المناجم في إيران. مستمعين الأكارم، بعد مسافة ليست ببعيدة تبلغ 132 كيلومترا إلى الشمال الغربي من منجم نحاس سارتشيشما، يطالعنا منجم آخر من المناجم المهمة في إيران، وهو منجم ميدوك بكرمان. وتقع إيران على الحزام النحاسي في العالم، ولذلك يوجد النحاس في معظم محافظات البلد، حيث إن من شأن ذلك أن يؤدي إلى تنوع كبير في النحاس الإيراني. ويبدأ حزام النحاس من بلغاريا ويدخل إيران بعد تركيا ويمتد حتى باكستان وجنوب شرق آسيا. وتعد معظم موارد البلد من النحاس من النوع السماقي، وكان النحاس يستخرج من المنجم على شكل عروق، وكانت موارده قليلة وبعيار مرتفع. ولكن مع اكتشاف النحاس السماقي ذي العيار المتدني أحيانا اليوم، فإن هذا النوع من المناجم غدا يضم موارد منجمية ضخمة. ولعل بإمكاننا اعتبار اكتشاف الموارد السماقية من النحاس ثورة في صناعة المناجم للنحاس في العالم. والاحتياطيات السماقية في العالم محدودة، وهذه الاحتياطيات تضم موارد غنية من النحاس، كما أنها تشتمل في نفس الوقت على منتجات معدنية قيمة أخرى. ويعتبر المولي بيدينوم والذهب والرصاص والبلاتين والتنستن من جملة المعادن القيمة والنفيسة من نوع الموارد السماقية التي توجد مع النحاس في مناجم هذا المعدن الأحمر. وتعد مناجم النحاس في سارتشيشما وميدوك بكرمان من بين الاحتياطيات السماقية للنحاس في العالم. ومن وجهة النظر الاقتصادية تعتبر العائدات المتأتية من المنتجات الجانبية للوحدات المنجمية عاملا في غاية الأهمية في تقليل نفقات إنتاج النحاس. ولذلك فإن شركات التنقيب تعمل دوما على البحث عن الاحتياطيات السماقية الضخمة للنحاس. وإذا ما غضضنا النظر عن منجم جولجوهار لحجر الحديد، الحديد الخام في محافظة كرمان، الذي يعتبر أكبر منجم معروف لحجر الحديد في الشرق الأوسط، وتوجهنا إلى محافظة يزد، فإننا نكون بذلك قد دخلنا قلب مناجم إيران. ومن أبرز الموارد المنجمية في هذه المحافظة حجر الحديد، الحديد الخام والرصاص والقصدير. ويقع منجم تشادور مالو وحجر الحديد في بافق والهضبة الوسطى تشاه غاز وأنومالي الشمالية، والرصاص والقصدير في مهدياباد، والتي تعتبر من المناجم الضخمة في البلد. وتتمتع هذه المناجم على المستوى الوطني بأهمية فائقة، وتعد محافظة يزد أكبر منتج لحجر الحديد في البلد. وينتج سنويا في مناجم هذه المحافظة 30 مليون طن من حجر الحديد، وتصدر إلى المحافظات والبلدان المختلفة. وقد اكتشف أول منجم لحجر الحديد في إيران، أي منجم الحديد الخام في بافق في هذه المحافظة. كما تجب الإشارة إلى منجم حجر الحديد في تشادور مالو، والذي تبلغ احتياطياته القابلة للاستخراج 320 طنا، حيث يعتبر حاليا أكبر منتج لخام الحديد المركز في البلد. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نأتي وإياكم إلى ختام جولتنا لهذا الأسبوع في عالم الاقتصاد الإيراني عبر استعراض العوامل التنموية المؤثرة في زيادة الإنتاج كما ونوعا، حتى نعاود اللقاء بكم في الحلقة المقبلة من الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. تقبلوا منا أطيب الأماني وإلى اللقاء.
بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
تعلیم اللغة الفارسية،
آموزش زبان فارسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مستمعین الاعزاء، السلام علیکم.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام.
الدرس الثاني والأربعون من دروس تعلم اللغة الفارسية، المرحلة المتقدمة.
درس 42 از سلسله درس های دوره عالی.
مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء. إن سفر صديقكم إلى شيراز وزيارته للأعمال الأثرية هناك هي إحدى ذكرياته التي جاء بها في دفتره، ولقد استعان بكتاب في هذا المجال. استمعوا إلى هذا المقتطف، وبعدها سنقرأ لحضراتكم الكلمات الجديدة التي وردت فيه.
یکی از شهرهای معروف ایران شیراز است که به خوشی هوا و زیبایی منظر اشتهار تمام دارد.
شیراز هی احد المدن المعروفه في ایران، ولقد اشتهرت بمناخها الطيب وجمال مناظرها.
اطراف این شهر را چمنزارهای باصفا و باغهای دلگشا و گردشگاههای فرح افزا احاطه کرده است.
و تحیط هذه المدینه اراض خضره لطیفه و حدائق و منتزهات رائعه و جمیله.
و از این جهت بر بسیاری از شهرهای جنوبی ایران امتیاز دارد. هوای آن حد وسط میان گرم سیر و سرد سیر است. در تابستان گرمی هوا تا 40 درجه بالای صفر می رسد و در زمستان در شب که سردتر از روز است از درجه صفر پایین تر نمی رود.
ولهذا فإنها تمتاز على كثير من المدن الجنوبية الإيرانية. مناخ هذه المدينة بين الحار والبارد، إذ تصل حرارة الهواء إلى 40 درجة فوق الصفر في الصيف، وفي فصل الشتاء حينما يكون الليل أبرد من النهار لا تنخفض درجة حرارتها أقل من الصفر.
در أطراف إن شهر دو رودخانه وجود دارد که از زمانهای قدیم سدهای محکم بر آنها بستند. بند امیر در شیراز معروف است.
و هناك نهران يجريان في اطراف هذه المدينه وقد بنيت عليهما سدود قويه منذ القدم، فسد امیر في شیراز سد معروف.
شیراز را دارالعلم لقب داده اند و به گفته مورخان زمانی 170 مدرسه در این شهر وجود داشته است.
و لقبت مدینه شیراز بدار العلم، اذ انها كانت تحظى ب 170 مدرسه استنادا لما قاله احد المؤرخين.
سعدی و حافظ دو شاعر بزرگ ایران از این شهر برخاسته اند و در این شهر مدفونند و کسانی که برای دیدن خرابه های تخت جمشید به شیراز می روند از آرامگاه این دو شاعر بزرگ نیز دیدار می کنند.
و سعدی و حافظ هما شاعران ایرانیان کبیران ولدا في هذه المدينة ودفنا فيها، ومن يذهب إلى شيراز لمشاهدة ما تبقى من آثار تخت جمشيد المدمرة فإنه يزور مقبرة هذين الشاعرين الكبيرين أيضا. والآن ندعوكم إلى هذه الكلمات الجديدة في درسنا هذا.
خوشي هوا، خوشي هوا،
المناخ الطيب.
إحاطه كردن، إحاطه كردن،
الإحاطة.
رودخانه، رودخانه،
النهر.
زيبائي منظر، زیبایی منظر،
جمال المنظر.
از این جهت، از این جهت،
لهذا السبب.
محکم، محکم،
القوی.
اشتهار، اشتهار،
الشهره.
امتیاز داشتن، امتیاز داشتن،
الامتياز.
بند امير، بند امير،
سد امير.
اطراف، اطراف،
اطراف.
حد وسط، حد وسط.
الحد المتوسط.
دار العلم. دار العلم.
دار العلم.
چمنزار. چمنزار.
أرض خضراء.
ميان. ميان.
وسط وبين.
لقب دادن. لقب دادن.
التلقيب.
با صفا. با صفا.
صاف ولطيف.
گرم سیر. گرم سیر.
حار او منطقة حار.
به گفته. به گفته.
بقول او استنادا لما يقول.
دلگشا. دلگشا.
يفسح القلب.
سرد سیر. سرد سیر.
بارد او منطقة باردة.
مورخ. مورخ.
مؤرخ.
گردشگاه. گردشگاه.
منتزه.
درجه. درجه.
درجه.
برخاستن. برخاستن.
ظهور.
فرح افزا. فرح افزا.
مفرح او بهیج.
بالای صفر. بالای صفر.
فوق الصفر.
مدفون. مدفون.
مدفون.
دیدار کردن. دیدار کردن.
الزیاره.
خرابه های تخت جمشید. خرابه های تخت جمشید.
ما تبقى من تخت جمشيد المدمرة من الآثار الإيرانية القديمة المنسوبة إلى ملك جمشيد. وهكذا انتهى الدرس 42 من دروس تعلم اللغة الفارسية.
پایان درس 42. شاد باشید. خدا نگهدار.
إلى اللقاء ودمتم بألف خير.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم.
أنت وطاها كهاتين.
كهاتين. أنت وطاها كهاتين. كهاتين.
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء.
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء. يا كافل اليتيم.
طه نبي الله خير الرسل من يتمه أوقد ضوء الأمل. كافله الجد وثم عمه بالإخلاص أحلى المثل. كافل المصطفى. وكافل المصطفى بجنبه وقفا. فزاده الله من عليائه شرفا. هذا النبي الذي لم يخطئ الهدفا. أهدى لكافله في الجنة الغرفا. كن رفيق النبي إن كفلت اليتيما. كن بقرب الحبيب في الجنان. إن كفلت يتيما نلت أجرا عظيما. وتساميت قدرا في الزمان. لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء. لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء.
داخل اليتيم ترجور الرحيم يا كافل اليتيم ترجور الرحيم
أنت وطه كهاتين
أنت وطه كهاتين كهاتين بيت في السماء بيت في السماء مع خير الأنبياء يا كافل اليتيم.